الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الدرس الثاني أركان الصيام. أركان الصيام ثلاثة: صائم وهو المسلم والمسلمة، ومصام عنه وهو جميع المفطرات الحسية والمعنوية، ومصام فيه وهو الزمان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن هذه ثلاثة أركان للصيام: الصائم هو من المسلم أو المسلمة بالشروط المتقدمة، ومصام عنه المفطرات الحسية والمعنوية، وستأتي معنا مصام فيه والزمان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الدرس الثالث: واجبات صيام رمضان. واجبات صيام رمضان ثمانية: أولا، وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا. وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا. ما هو الوجوب الكفائي؟ الذي إذا قام به البعض سقط عن الجميع فيسقط الإثم، وإذا لم يقم به أحد آثم الناس جميعا. وجوب تحري الهلال أو رؤية الهلال، قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. معنى شهد أي رأى الهلال. من شهد منكم الشهر فليصمه. ما قد كملت. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتموه يعني الهلال فصوم، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما، وفي رواية: فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. صوموا لرؤيته أي الهلال. وجاء في حديث ابن عباس أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وهذا دليل على أنه يكفي شخص واحد ثقة يعني لرؤية الهلال. إذن يجب التحري لرؤية الهلال، ويكون ذلك أولا بتحري رؤية هلال شوال، يعني ليس التحري لرمضان فقط بل يبدأ من شوال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحصوا شعبان، عفوا شعبان، قال: أحصوا شعبان لرمضان. أحصوا رؤية شعبان لرمضان، معناه انظروا هلال شعبان حتى تكتمل أو تكتمل العدة في صيام رمضان. فقد ثبت الدليل بالكتاب والسنة، وأجمع العلماء على أن الصيام لا يجب إلا إذا رؤي الهلال، فلا خلاف بين أهل العلم في ذلك. ومتى يرى الهلال؟ الهلال يرى في الغروب، هلال الشهر الجديد يرى عند الغروب، إذا أو قبيل الغروب، وعند الغروب ينظر أو ينظر الهلال، فإن سقط بعد الشمس فقد انتهى الشهر الأول وبدأ الشهر الثاني، وإن غرب مع الشمس أو قبلها فلا زال من الشهر الأول، لا يزال من الشهر الأول. فالرؤية المعتمدة هي الرؤية عند غروب الشمس، عند الغروب. إذا سقطت الشمس ثم رأوا بعدها الهلال على طول فهي لليوم للشهر الجديد، فهو هلال الشهر الجديد. نعم، في أول ليلة ينزل مباشرة بعد الشمس مباشرة، بخلاف الليلة الثانية يتأخر، يتأخر بعد الشمس بفترة، وكل يوم بعد ذلك يتأخر، يتأخر. ثانيا، وجوب الإمساك إذا بزغ الفجر الصادق، يعني من الواجبات وجوب الإمساك. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تبين هو الوضوح والجلاء، والفجر الصادق له أوصاف ثلاثة تبينه عن الفجر الكاذب. الوصف الأول أن الفجر الصادق يمتد جهة المشرق من الشمال إلى الجنوب، هكذا هذا مستطيل، جاء بعض الروايات مستطير إذا استطار، فهو بهذا الشكل من الشمال إلى الجنوب جهة المشرق. إذن العلامة الأولى أن يكون مستطيلا ممتدا من الشمال إلى الجنوب. الثاني من علامات الفجر الصادق أنه يكون ملاصقا للأفق، ملاصقا للأفق يعني ليس بينه وبين الأفق ظلمة، إنما النور مباشرة ملاصق للأفق. العلامة الثالثة أنه يزداد نورا وضياعا، يعقبه نور وضياء حتى تطلع الشمس. أما الفجر الكاذب فتعقبه ظلمة، يكون هناك نور قوي ثم يختفي. زاد بعضهم أن له حمرة، أن له حمرة بجهة يعني أبيض مع شيء من الحمرة. يتجلى الفجر واضحا جليا عند من يسكنون القرى والجبال والشعاب والوديان، يتجلى يعني بوضوح، بخلاف المدن التي فيها الأنوار المزعجة فهذه لا يتسنى رؤية الفجر الصادق بسهولة. إذن هذه علامات إذا عرفتها فهو الفجر الصادق، فتأكل وتشرب السحور حتى يبرق الفجر الصادق ويبزغ فإذا طلع وبزغ وجب الإمساك. إذن وجوب الإمساك عند بزوغ الفجر الصادق. يعقبه نور وضياء. الفجر الكاذب عكسه، يمتد من المشرق إلى جهة المغرب، ويكون في السماء كذنب السرحان، أي كذيل الذئب، منفوش منتشر، كذنب السرحان أي الذئب. وتعقبه ظلمة، تعقبه ظلمة. الخيط الأبيض ضوء الصبح منبلج. والله جل وعلا قال حتى يتبين، يدل على أن الذي ينظر ينظر ويعود وينظر مرة ثانية ثم يعود مرة ثالثة، فهو يتبين ويتكلف النظر إليه. فليس معنى هذا أنه شيء خفي أو فيه ظن أو فيه شك، وها طلع يمكن طلع يمكن ما طلع، لا، هو واضح. قال حتى يتبين، فيتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقوله بزغ جاء في الأحاديث إذا بزغ الفجر، يدل على أنه يبزغ أي يكون واضحا ظاهرا. الثالث من الواجبات وجوب الإمساك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية حتى يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت. وجوب الإمساك عن جميع المفطرات، الحسية والمعنوية، طبعا هي ستأتي التفاصيل أكثر. فالمفطرات الحسية الأكل والشرب والجماع، كل هذه عمدا بالإجماع، الأكل والشرب والجماع هذه مفطرات حسية، ويدخل بها فيها ويلحق بها المغذيات وما دخل جوف الإنسان من فمه وابتلعه، أي شيء كان، ولو كان عودا ولو كان حصاة ولو كان يعني أي شيء فهو يفطر، ولحق به المغذيات كما سمعتم، وما يقوم مقام الطعام من الصعوط والوجور. والصعوط إدخال الطعام من الأنف عن طريق هذا البيبات والليات، والوجور إدخاله من جانب الفم مع فتح الفم وإدخاله، كل هذه مفطرة. ومن المعنوية الردة عن الإسلام، هذا تبطل الصوم، الكفر بالله، الردة عن الإسلام، هذا يبطل الصيام. أيضا إفساد النية، إفساد النية مفطر معنوي، يعني شخص خلاص وصل إلى منتصف اليوم ترك النية، ترك الصيام، هذا أيضا لا يعتبر مفطرا، يعتبر مفطرا وهو مفطر معنوي. حتى يتحقق غروب الشمس، هناك ثلاث علامات للإفطار، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال لرجل انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الماء، فقال عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة والأمة جميعا إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 علامات: غروب الشمس، إقبال الليل، إدبار النهار. قال العلماء وهي علامات متلازمة، متلازمة. إذا غربت الشمس أقبل الليل، وإذا أقبل الليل فقد غربت الشمس وأدبر النهار. لهذا لو احتجبت الشمس بقثر أو غيم الليل لم يقبل، وما لا يزال النهار موجودا. فلا بد من تحقق هذه 3 العلامات: غروب الشمس، إقبال الليل، وإدبار النهار. وهذا يدلنا على في قوله وأدبر النهار على أن الضوء لا يزال في جهة المغرب. وقد أجمع العلماء على هذا، قال سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس. قال أبو سعيد في هذا الحديث لما أفطروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى لو أن رجلا صعد على جبل لرأى الشمس. وفي رواية لو أن أحدنا صعد على جمله لرأى الشمس، يعني لو ارتفع ربما يراه. وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا تعبدنا بغروب الشمس، ليس هذا خاصا بأهل الساحل ولا الصحراء، بل عام بأهل الصحراء والجبال والشعاب والوديان وكل مكان. أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، حل الفطر. قوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم، هل معناه فقد صار مفطرا أم أنه أبيح له الفطر؟ فيه قولان للعلماء. قال بعضهم معناه فقد حل له وقت الفطر، وهذا هو القول الصحيح. والقول الثاني فقد صار مفطرا، وهذا القول مرجوح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما، ثم قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل عليهم حين أبوا أن ينتهوا، وقال من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. فلو كان معنى فقد حل فقد أفطر أي صار مفطرا، إذن ما فائدة الوصال؟ ما فائدة الوصال؟ نقول الوصال ما. طيب وما فائدة التعجيل للفطر والحث في الأحاديث على ذلك؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله كله. طيب حتى يتحقق غروب الشمس، حتى لو كان في طائرة، لهذا يقول العلماء من غربت شمسه، يعني من غربت شمس بلده غربت فأفطر، ثم ركب الطائرة فرأى الشمس، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه قد أفطر بمقتضى الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام. طيب لو كان فوق الطائرة طار قبل أن تغرب، علا، وإذا بالتوقيت يؤذن تحت وفوق يرى الشمس وتحته الناس يصلون مغرب، هل يفطر؟ لا يفطر حتى تغيب الشمس بالنسبة له، خلاص. لهذا الذي يقول هي جبال، يعني كيف خلاص؟ لا، غربت الشمس، وما كان ربك نسيها. الله سبحانه وتعالى ما قال في القرآن ثم أتم الصيام إلى الليل إلا أنتم يا أصحاب الجبال أو يا أصحاب الوديان انتظروا، لا، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب الجبال. والدين دين الجميع، والأرض جبال ووهاد، وفيها من يعني المنخفضات والمرتفعات ما يعلمه الذي خلقه سبحانه وتعالى، فأنى يترك الناس بدون بيان، فالاحتياطات لا تنبغي، كما سيأتي معنا أن أفضل الفطر التعجيل. حتى يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، وهذه مسألة مهمة، تحقق غروب الشمس هذا بالعلم اليقين، يغلب على الظن أنها غربت، هذا يعني لأن بعض الأحيان قد ربما الشخص يأتي في ذلك اليوم غيم أو مطر ما يرى الشمس، لكن عندك ساعة مثلا، أنت تؤذن المغرب كل يوم الساعة 6:10 مثلا، فجاء يوم غيم حجبت الشمس، ما تدري هل قد غربت أم لا، لكن الساعة موجودة، يعني تقول أمس نحن أفطرنا كذا، اليوم ما في فرق بين اليوم وأمس، فتفطر على غلبة الظن أنها قد غربت. الرابع من الواجبات وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى تغرب الشمس. أي نعم، لا يجوز قطع النية، قطع النية يبطل الصوم، هو من المفطرات المعنوية. كيف قطع النية؟ من يأتينا بمثال قطع النية؟ رجل اتصل به شخص قال له تعال يا فلان اليوم نفطر معنا عجل سمين حنيذ ومعنا كذا وكذا من المأكولات الشهية من الفواكه والخضروات والعسل فزاد عليه الشيطان قال خلاص طيب متى أين أنت؟ قال أنا في بيت فلان، شغل سيارته وانطلق، انطلاقه وذهابه خلاص هذا نيته افطار، دخل البيت غسل يديه جلس واللحم مقصطر القسطين، فتح وإذا به 10 حذي مثلا، حذي 10 أزواج. طيب أو فتحة فإذا هو يعني عجل حاوي حي أو عجل بلاستيك حق الألعاب حق الأطفال. المهم فتحة الرجال ما رده إيش؟ هل هو متراجع عن نيته؟ مجازم ما رد أنه لا الحذي ولا ناوي أكل، ولو كان أعمى أنه أكل ثنتنها مع الشوق والرغبة. هذا جزم بالنية، هذا خلاص جزم نيته، بطل الصوم، بطل صومه، لأنه قد نوى يفطر لكنه لم يجد الأكل. واضح؟ أما الشخص يقول لو كنت مفطر، لو كنت كذا، أو تحدث نفسه بالإفطار، هذا ما جزم، لكن هذا قد جزم، قد مشى وانتقل إلى البيت هذا وفتح البيت وغسل يديه وجلس وما بقي إلا أن يأكل وفتح يعني المغطى، هذا نيته قد ذهبت تماما، فصومه باطل. إذن ماذا يجب على الصائم؟ أن تستمر إيش؟ النية تستمر إلى الوضوء، لا يجوز له أن يقطعها. خلاص قلنا، إنما أنا أكدت لما فتح ما يستعرف أنه فعلا نوى الإفطار، ما تراجع. لكن لو شخص قال أجي يلا تفقل أعوذ بالله من الشيطان بطل يومي وأغضب ربي وأنا ليش خلاص بطلت، بس قد كان قال طيب أنا سأتي، هذا لا زالت يعني تسمى هذا حديث نفس ووساوس شيطانية في عمل المعصية. لكن إذا قد ثبت الجزم بأي دليل افترت جزمه. هل يكون في صيام التطوع؟ يعني هل يبطل صومه؟ التطوع لا يدخل فيه. ما شاء الله ما شاء الله. لماذا لا يدخل التطوع فيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال إني صائم، فلو وجد شيئا كان سيأكل. وهو متى هذا؟ صباح بعد طلوع الشمس، فقال إني صائم، يعني هو قد عزم لو وجد الأكل سيأكل، لكن ما وجد واصل الصوم. فالنافلة تختلف. شخص مثلا رأى نفسه متعبا قال اتصل للبيت معكم غدا، قالوا بشر تعال كل شيء موجود، قال خلاص أنا تعبان أريد أفطر، وهو في النافلة وصل إلى البيت، دخل أين الغداء؟ قالوا ما جينا لو قد أكله التبيع، كان به شوية رز أكل هنا الطلي، وإحنا قلنا لك تجي على أساس أنه موجود، ايش حكم هذا؟ خلاص هذا يواصل الصوم لانه نافله، لان الصيام نافله، فالنافله يجوز فيه استئناف النيه، النافله يجوز فيها استئناف النيه بشرط ان لا يقع في المفطر يعني الحس. اما لو قد اكل او لو اكل خلاص انتهى الموضوع. فالنافلة في هذه المسألة تختلف تماما. أيضا النافلة يجوز أن يفطر الإنسان إذا كان في نافلة، أراد أن يفطر، إما دعي إلى وليمة أو يعني عرض له عارض فيفطر، لكن إذا كان ليس هناك سبب للفطر فلا ينبغي له أن يفطر حتى لا يبطل عمله وقد شرع فيه عمل الصالح، يتم العمل. فلا يبطله، لكن إذا له حاجة أو غرض من الفطر أفطر، والله أعلم. يجيب الدعوة ولا يجب عليه الإفطار، يحضرها صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاء طعم وإن شاء دعا، يعني إما أن يطعم إذا أراد أن يأكل أكل، وإلا قال بارك الله لكم وبارك عليكم ودعا لهم بالخير وهكذا. يبتعد 100 قدم. قال الرابع الخامس: وجوب إخراج ما في الفم لمن أفطر من رمضان ناسيا ثم تذكر أو ذكر أو عامدا بغير عذر، أو صح المريض في أثناء النهار، أو وصل المسافر إلى بلده، أو طهرت الحائض أو النفساء، أو أسلم الكافر، أو بلغ الغلام أو الجارية، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه، أو لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار، فإنه يجب عليه إمساك بقية اليوم. هذه مسائل كثيرة تحتاج إلى تفصيل. أولا قوله إخراج ما في الفم، إخراج ما في الفم لمن أفطر من رمضان ناسيا، يعني شخص أكل وناسي فذكروا أنه صائم، هذا يجب عليه أن يخرج ما في فمه، والذي قد بلعها لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم أو شرب وهو ناس أو ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، طعمه الله وسقاه. طيب ما بقي في فمه يخرجه إذا ذكر، وهل يذكر الصائم أو لا يذكر؟ الصحيح أنه يذكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا رأيت إنسانا صائما في رمضان أو تعرف أنه صائم في غير رمضان فرأيته يريد أن يشرب، قل له: أنت صائم، انتبه، فتحذره، لأن هذا معصي يذكر به ما دام ناسي. طيب في خلاف، هل يأثم أو لا؟ في خلاف بين العلماء. لمن أفطر من رمضان ناسيا ثم تذكر أو ذكر، تذكر بنفسه أو ذكره غيره، أو عامدا. طيب عرفنا دليل الناسي، الناسي في دليل. أو عامدا بغير عذر، أيوة، يعني شخص أفطر في رمضان متعمدا ثم ندم وبقي في فمه لقمة، ندم يخرجها أم يبلعها؟ يجب عليه أن يخرجها، لأن من شروط التوبة الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود إلى آخر. طيب هذا المفطر عامدا يواصل الصوم، يمسك بقية يوم، لماذا؟ لأنه معتد على الشهر أو على اليوم. انتبهوا لأن في فرق بين هذه وتلك. إذن الناسي يجب عليه أن يخرج وليس عليه فيما أكل شيء، المتعمد آثم فيما مضى ومفطر يعتبر يومه أفطر فيه، وعليه التوبة وأن يخرج ما في فمه وأن يستمر بقية اليوم، أن يستمر يواصل الصوم. ثم ماذا عليه؟ هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله. أو صح المريض في أثناء النهار، مريض أفطر، طبعا المريض يفطر لعذر ولا بدون عذر؟ لعذر. ما هو العذر؟ المرض، شخص مريض شفاه الله في الظهر، شفاه الله في صلاة الظهر، شفي. قد أكل الصباح وأكل قبيل الظهر، يقول هنا عندما يصح يخرج ما في فمه، وأيضا يواصل بقية يوم. هذه فيها خلاف، هل يواصل أم لا؟ والراجح في هذه المسألة أنه أفطر لعذر، ومن أفطر لعذر فقد أباح الله له أن يأكل وأن يشرب. فنقول لهذا المريض إن شئت أمسكت بقية اليوم، وإن شئت أكلت، لأنك قد عذرت في هذا اليوم وقد صار في حقك مباحا فأفطرت فيه من أوله، فلا يضرك في وسطه. واضح؟ إيش الفرق بين المريض والناسي؟ الناسي صومه صحيح، يواصل، استمر. المتعمد أصلا هو ما أفطر العذر، حتى نقول قد أذن الله له، ما أفطر مع إذن له، فكونه يتوب نقول خلاص واصل، امسك امسك بقية يومك. أو وصل المسافر إلى بلده، وصل المسافر إلى البلد، البلد يجوز له أن يفطر، المسافر يجوز له أن يفطر، يجوز. لو وصل إلى بلده في الظهر مثلا وقد صنعوا طعامه، هل يأكل؟ هو يقول هنا لا يأكل، الشيخ يقول لا يأكل. ليش لا يأكل؟ قال لأنه قد وصل، قد رجع من السفر، إذن سقط عنده العذر، انتهى، فعاد إلى وجوب الصوم، لأنه مسلم بالغ عاقل حاضر قادر مقيم. لكن هذه المسألة أيضا فيها خلاف، والصحيح أن المسافر إذا وصل إلى بلده وقد أفطر في الطريق فقد أفطر بعذر، فإذا وصل إن شاء أمسك وإن شاء أكل. ويلغز العلماء في هذه المسألة فيقولون رجل مسافر، رجل مسلم بالغ عاقل حاضر طاهر، إذا كانت امرأة، يجوز أن يأكل في نهار رمضان. من هو هذا؟ مسافر أفطر الصباح الظهر، وصل بلده العصر، فهو صار مقيما وهو مسلم بالغ عاقل، ها، ومع هذا مفطر، هذه يمثلون بها. يقول الأخ مسافر صائم، وصل إلى البيت وهو صائم، حصل له تعب وإرهاق، إن كان يشق عليه جدا بحيث يدخل في حيز المرض افطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الصيام إن جر معه وقد أخطأ من البداية، كان الأولى به أن يأخذ الرخصة. لكن لو حصل، فإن كان قد وصل به الحال إلى أنه لا يستطيع، ربما يغمى عليه، ربما يدخل في غيبوبه ومن شدة الجوع، فهذا دخل في حكم المريض. أما إذا كان يستطيع أن يقاوم فلا يجوز له، خلاص حل، يعني وصل إلى بلده فأقام. أو وصل المسافر إلى بلده أو طهرت الحائض والنفساء، الشيخ يقول الحائض والنفساء أيضا تلفظ ما في فمها إذا إيش طهرت، رأت الطهرة وهي في نصف النهار وقد أكلت الصباح، يقول تقف وتخرج ما في فمها. وفي هذه خلاف أيضا، والصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك، لا يجب عليه، لا يجب عليها لأنها معذورة، أفطرت بإيش؟ بعذر شرعي، واضح؟ أفطرت بعذر شرعي، فهنا لا نجب عليها، تواصل. سيأتي. أو أسلم الكافر، هذه المسألة تختلف، لذلك قلت تنبهوا، كل مسألة تختلف عن أختها. أسلم الكافر، يعني عندنا كافر مثلا في نهار رمضان، طبعا هو لا يعرف الإسلام ولا يعرف الصيام ولا يعرف شيئا، جاء في الظهر قد أكل الصباح، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول، نقول له أنت أسلمت، تقبل الله منك، وأنت في شهر رمضان وفي يوم الصيام، والصيام يحرم عليك الطعام والشراب، امسك من الآن، دخلت في الإسلام، تفضل استلم الإسلام من الآن، استلم الإسلام من الظهر، ومن الإسلام إيش؟ الصيام، واضح؟ هذه تختلف، هذا يجب عليه أن يمسك، ودليله فرضية عاشوراء، لما فرض الله عاشوراء أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فصام، فمن كان صائما قال له أتم بقية يومك، ومن لم يكن صائما بعث مناديا ينادي أنه يمسك بقية يومه. ليش يمسك بقية يومه؟ ها؟ لأنه وجب عليهم الصيام، واضح؟ وجب عليهم إيش؟ الصيام. إذن هذا الذي أسلم في نهار رمضان نقول له تشهد فتشهد، ونقول له أنت اليوم في صوم، امسك، استمر في الصيام. ولهذا دائما أي إنسان يسلم يدخل في الإسلام من حيث إسلامه. شخص أسلم وقت صلاة إيش يعمل؟ نقول له خلاص شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، توضأ، تفضل، هذا الإسلام، استلم من الآن، أسلم ثم قاتل ثم أسلم، قال لا أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قال لا أسلم، قاتل مع المسلم فقتل فدخل الجنة أو فغفر له، واضح هذا؟ إذن هذه المسألة انتبهوا، تختلف، المريض أفطر بعذر، الحائض أفطرت بعذر، المسافر أفطر بعذر، لو لم يتموا لا دليل على إيجابه ذلك عليه، لكن مسلم شخص كافر أسلم قل لا أتم الصيام، وقف لا تأكل. أو بلغ الغلام أو الجارية، تنبهوا أيضا لها، بلغ الغلام أو الجارية، غلام عمره 14 وكم، نقول 14 و12 شهر ونصف، 11 شهر ونصف، بقي له نصف شهر على مذهب الحنابلة حتى يبلغ 15 عاما، وصل إلى نصف رمضان بالساعة بالدقيقة، بلغ متى؟ الساعة مثلا 12 ظهرا. أو شخص يعني صبي صغير نام الصباح احتلم، لأن الاحتلام من علامة البلوغ، فقام نقول صار بالغا، لكنه في الصباح كان مفطرا، الآن بلغ، هل يصوم ويستمر أم في خلاف؟ والصحيح أنه يمسك، هذا يمسك، هذا ما لا عذر أصلا، ما لا، خلاص وجب عليه، هنا دخل سن التكليف، إذا يجب عليه أن يمشي. أو الجارية كذلك، يعني البنت. أو أفاق المجنون، مجنون لما كان في النهار القلم مرفوع عنه أفاق، صحيح، رد الله عليه عقله، فإذا به ولا في شيء، هل يتم أم لا؟ يتم. أو المغمى عليه كذلك يتم. أو لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار، شخص ما هو عارف، نعم، أصبح الصباح يقول له الناس اليوم رمضان، قال ما أدري أنه رمضان، لا رمضان، هذا يجب عليه أن يمسك لحديث عاشوراء، من كان مفطرا فليمسك بقية يومه، فإنه يجب عليه إمساك بقية اليوم. طيب، إذن خلاصة، وذكر الشيخ كم مسائل: الناسي، العامد، المريض، المسافر، الحائض، النفساء، الكافر إذا أسلم، الغلام إذا بلغ، المجنون إذا أفاق، المغمى عليه، من لم يعلم بدخول الشهر. كم هذه؟ 12، 11 مسألة. كم التي يجوز له أن يواصل الفطر؟ المريض، المسافر، والحائض، والنفساء. من الذي يجب عليه أن يصوم؟ الناسي، الناسي والعامد، والكافر إذا أسلم، والغلام إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه كذلك، ومن لم يعلم إلا تلك الساعة بدخول رمضان. واضح؟ أما الشيخ رحمة الله عليه فقد جعل الكل ممن يجب عليهم الإمساك، والمسألة كما سمعت هي فيها خلاف، فبعض العلماء يرى هذا، والله أعلم. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.